له ومن يضلل فلا هادي له إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا عاصيا إلا هديته ولا مبتلا إلا رفعت بلواه وفرجت كربه ويسرت أمره اللهم اقض عنا الدين اللهم اقض عنا الدين اللهم اقض عنا الدين وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين اللهم نجح أبناء وبنات المسلمين اجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين واجعل لهم الصعب سهلا يا كريم واحفظ لنا من نحبهم فيك اللهم بارك في أعمارهم وبارك في أرزاقهم وبارك في أهلهم وذرياتهم اشف مريضهم وارحم ميتهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين ارزقنا الأدب معهم يا كريم واحفظ يا ربنا صالحي الإنس والجن واغفر لمقصرهم ومسيئهم يا رب العالمين واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومع اللقاء 86 بعد 100 الأولى في بدايته أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا آمين أحبتي في الله ما زلنا مع فتح مكة والأحداث التي تلت هذا الفتح المبارك وصلنا مع المصنف إلى هذا العنوان إقامته صلى الله عليه وسلم وعمله فيها يعني بعد الفتح هنبدأ نشوف إقامة النبي في مكة وماذا عمل في هذه الفترة التي تلت فتح مكة يقول المصنف وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما 19 يوما يجدد معالم الإسلام يجدد معالم الإسلام ويرشد الناس إلى الهدى والتقى وخلال هذه الأيام أمر أبا أسيد الخزاعي فجدد أنصاب الحرم وبث سراياه للدعوة إلى الإسلام ولكسر الأوثان التي كانت حول مكة فكسرت كلها ونادى مناديه بمكة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره، فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. هذا الكلام كلام دقيق يحتاج إلى بيان وتفصيل وشرح. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما، وهنا ناخد حكم معين، إن قضية السفر لا تحد زمانا ولا تحد مكانا، لأن النبي فترة وجوده بمكة كان يقصر الصلاة. النبي مكث كم يوم؟ 19 يوما. إذن القول الذي يقول بعد 4 أيام بتبقى مقيم ما ينفعش لك القصر يخالف الدليل، يخالف الدليل. إذن ما دمت في سفر حتى وإن طال السفر فلك رخصة القصر، ما دمت في سفر حتى وإن طال السفر فلك رخصة القصر حتى ترجع إلى موطنك. ما دمت في سفر، ما نويتش الإقامة الدائمة، اللي نوى الإقامة الدائمة خلاص بقى مقيم ما بقاش مسافر، إنما اللي ذاهب لحاجة وسيعود ولا يبقى يبقى ده اسمه مسافر، حتى وإن طالت بقى 6 شهور سنة، مدام لم يقضي حاجته في السفر فهو مسافر له رخصة القصر. إن شاء الله الأسئلة بعد الدرس، إن شاء الله أنا أتلقى الأسئلة بعد إن شاء الله. تفضل. طيب نعم نعم نعم. لا أنا أقمت هنا الآن، أنا مسافر في مصر. آه مسافر. نعم. آه إنما هنا في ألمانيا أنا مقيم على صفة الدوام الآن. نعم. نعم. أجي على سوريا شهر. لا تصلي قصر في سوريا. إحنا قلنا الكلام ده قبل كده في الأحكام، قلنا. أحسنت. اللي أقام في دولة يعني أصبحت إقامته الدائمة هنا في ألمانيا، أنا مثلا من مصر لكنني مقيم الآن في ألمانيا، إقامتي في ألمانيا على صفة الدوام الآن، إن أنا بعمل بحقل الدعوة ولا أدري متى أرجع إلى بلدي، هذا كله في علم الله، لكن عندما أتيت للدعوة أقمت في هذه البلاد أصبحت مقيما. لما أروح مصر في عطلة أنا مسافر، بصلي قصر ولي رخصة الجمع ولي جميع الرخص، رخص المسافر لأنني مسافر. واللي من تبيتك هناك، أيوة يا سيدي، من يبيته في مكة برضو، والله بيت النبي مش في مكة لكن راح فين؟ المدينة، بقى مقيم في المدينة خلاص. لما جاء الفتح مكة مسافر بيصلي قصر الآن في مكة، بيته في مكة، قبيلته في مكة، عشيرته في مكة، أعمامه في مكة، موطنه. إنما هو انتقل إلى المدينة مهاجرا فأصبح مقيما بين أهل المدينة. فلما يجي مكة لأي هدف ما بقى أصبح مسافرا، جاء فاتحا الآن فهو مسافر، بقى فيها 19 يوما يقصر الصلاة عليه الصلاة وأزكى التسليم. عشان كده بنقول دايما شوف فين الموطن اللي انت مقيم فيه، مش بيتك وبلدك، لا انت مقيم فين الآن. أنا مقيم في ألمانيا خلاص، يعني أنتم من سوريا، ربنا يفرج كرب أهل سوريا، فيما بعد إن شاء الله ترجع الأمور وتعود سوريا لسابق عهدها، والسفر لا يكون ميسورا بإذن الله تعالى في ظل عز. لما تيجي تروح بقى سوريا هتبقى مسافر، إلا إن نويت أن تترك الإقامة هنا وتعود على صفة الدوام إلى بلدك، خلاص انقطع سفرك في بلدك أصبحت مقيما، أصبحت مقيما. يبقى ده أول حكم بناخده هنا، النبي ظل في مكة بعد الفتح 19 يوما يقصر الصلاة عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى إذن ما فيش حاجة اسمها 4 أيام وانت مسابع كده تتم، فيش الكلام ده، لا دليل على هذا خلاص، بل هذا يخالف الدليل، يخالف الدليل، لأن السفر لا يحد زمانا، فما دمت في سفر فأنت في سفر. يعني برضو بعض الإخوة اللي بيجوا ألمانيا هنا للتدريب، يبقى مهندس ويجي مثلا عشان يشوف بعض الماكينات، يقعد 1 أو 2 أو 3 أشهر بيمر على بعض المدن عشان يشوف المصانع، ده مسافر، فلو رخصة القصر والجمع ما دام في السفر حتى ينتهي من مهمته. ده مش مقيم، ده جاي فترة تدريبية وراجع، زي الجامعة بتبعته برضو فترة وجيزة ياخد ماستر معين، لكن مش هيقيم، ده جاي ياخد مثلا تخصص في 6-7 شهور ويرجع، أو ياخد مثلا حاجة معينة ويرجع، فده مسافر فله رخصة القصر والجامعة حتى يعود وينتهي من مهمته. والمسافر اللي له رخصة القصر نقول له الجماعة أولى لك، يعني إذا كان في مسجد تصلي في المسجد تامة مع الإمام المقيم. إنما نعم نعم مين؟ الحجاج مالهم؟ كله قصر، صلي قصر، يصلي قصر في المناسك كله قصر. أحسنت. لو خلص بقى الحج وقعد في مكة فترة وفي مسجد في مكة زي الحرم بيصلي تم، يصلي مع تم. إنما في النسك صلاتك كلها إيش؟ قصر. إنما خلصت المناسك وأقمت في المدينة أو أقمت في مكة هتصلي في المسجد. فإن صليت في المسجد النبوي صلي تم خلف الإمام، إن صليت في الحرم هتصلي تم خلف الإمام، خلاص. لكن إن صليت وحدك بقى لعذر صلي قصر لأنك مسافر ولك رخصة القصر. يبقى دي حكم مهم قوي، وفي رد على من يصدرون بعض الأحكام لآراء اجتهادية تخالف الأدلة. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما. يجدد معالم الإسلام، ودي قضية مهمة قوي، دي قضية الدعاء إلى الله عز وجل، تجديد معالم الدين. لماذا؟ يعني إيه جدد؟ دي بقى لفظة التجديد الشرعية اللي احنا عايزين نبينها للناس بقى، مش اللي يدعونا لها اليومين دول. تجديد يعني هدم الإسلام، نقول له لا، ده انت عايز تبديد مش تجديد. التجديد معنى ايه؟ ان التوحيد والسنن مع مرور الوقت الناس بعدت عنها، فاحنا بنرجع تاني نعلمهم التوحيد من جديد، نعلمهم السنة من جديد. ادي معنى التجديد، إن النبي قال كده نصا، إن الله تعالى يرسل على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها دينها. يعني خلال 100 سنة دي الناس بعدت، السنن اختفت وظهرت البدع وظهرت الأهواء، ومفهوم العقيدة بقى فيه غبش وفيه يعني نوع من أنواع البهوت، محتاج حد يرجع الأمة للمعتقد الصحيح. فيظهر العلماء الراسخون في العلم، والمجدد مش لازم يكون عالم، ممكن يكون أكثر من عالم في مواطن عدة في زمن واحد، خلاص. يعني كل من يدعو الناس للعقيدة الصحيحة ويعيد للناس بريق السنة فده مجدد، اللي بيرد الناس للنبع الصافي والحرص على السنن والتحذير من البدع وأهل البدع، فده مجدد، بيجدد للناس أمر الدين. ودي مهمة الأنبياء والرسل ومهمة أتباع الأنبياء والرسل إلى قيام الساعة. عشان كده يا إخوة، أي دعوة تقوم على غير التوحيد دعوة بدعية، دايما البداءة بتصحيح المعتقد. يعني أي دعوة لازم تبدأ بالعقيدة وتعليم الناس التوحيد وتعليم الناس صفات الرب عز وجل وتعليم الناس أركان الإيمان، إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره. لازم نربي الناس على المعتقد الصحيح. إيه كمان من تجديد الدين؟ إحياء السنن التي كادت أن تندرس بين الناس. من تجديد الناس الدين إماتة البدع اللي ظهرت وتفشت في الناس والتحذير من أهلها، فده اسمه تجديد للدين. فبدأ النبي يجدد للناس معالم دينهم. طبعا مكة فترة طويلة جدا جدا في الشرك والبعد عن الله، والآن جاءها النبي فاتحا، دخل الكثير منهم الإسلام ولسه حديث عهد بجاهلية، فمحتاجين لمن يجدد لهم الدين، يبين لهم مفهوم التوحيد، إيه هي السنة وهكذا. فده كانت وظيفة النبي بعد الفتح، يجدد معالم الإسلام. ويمكن واقعنا المعاصر في أمس الحاجة لهذا، يعني الأمور البدهية عند الناس أصبحت غامضة. أبسط الأمور يا إخوة، درجة أن أحدهم بيسألني بصلي وطلعت ريح، أروح أتوضى وأكمل على اللي صليته؟ يبقى إحنا محتاجين لسه نعيد البدهيات دي. خلاص يعني سبحان الله يا ابني، الريح ينقض الوضوء ويبطل الصلاة، فصلاتك باطلة والوضوء باطل، فعليك أن تجدد وضوءك الوضوء بعدين تعيد الصلاة. فأصبحنا في زمن محتاجين نوضح الواضحات، يعني الواضح أصبح عند الكثير من الناس غامضا، ودي قضية خطيرة جدا جدا، يعني أبسط الأمور تحتاج إلى بيان، ودي محتاجة لصبر. كل في مكانه، في موطنه، في محيط عمله، في دراسته، كل يقوم بدوره، في بيتك مع الزوجة مع الأولاد مع الجيران، لازم تجدد للناس أمر الدين، لازم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لازم تصبر على أذى الناس، ودي قضية مهمة أوي. ويرشد الناس إلى الهدى والتقى، هذا المنهج، نبين للناس طريق الهداية، طريق التقوى، كيف يخافون الله رب العالمين، كيف يخشون الله تعالى ويخافون غضبه ويخافون عذابه. كثير من الناس يا إخوة تقول له مثلا المعاملة دي ربا، ويقول لك من عارف إنها ربا بس هعملها، هو عارف إنها ربا، ما تقول ليش بقى قال الله وقال الرسول، مش هقول لك خلاص. فدي قضية خطيرة جدا. ليه؟ أصبح مجرد نصوص يحفظها، لكن فين التطبيق العملي؟ الصحابة ما كانوش كده، الصحابة كانوا يطبقون المنهج تطبيقا عمليا. كتير مننا حافظ النصوص وعارف الأحكام، لكن فين العمل بالأحكام؟ هو ده السؤال. ما أنا حافظ وإنت حافظ وكلنا حافظين، طيب العمل فين؟ العمل فين بالأحكام اللي أنت حافظها دي؟ العلة مش الحفظ، العلة العمل، لأن العلم ما نفع لا ما حفظ، يا ما ناس حفظوا، ويمكن القرآن ذم أمثال هؤلاء في سورة الجمعة، وصفهم بالحمار الذي يحمل أسفارا. يعني أسفارا؟ يعني يحمل على ظهره من الكتب والعلم أسفار، لكنه إيش؟ حمار لا يدري ما يحمل، صح كده؟ فودي برضو قضية اللي عنده العلم بدون عمل كالحمار الذي يحمل أسفارا، عنده مكتبة علمية كاملة لكن حمار، لأنه لو عقل لعمل وما لم يعقل. خلاص، ودي أخطر حاجة في المنهج يا إخو، كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولذلك القرآن ذم أيضا هؤلاء في موضع آخر، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يعني فين العقل اللي يرشدكم للعمل؟ وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتابه في نار جهنم. الأقتاب يعني الأمعاء والكرش، يعني بطنه تتفتح ويخرج الكرش بالأمعاء، يا رب عافينا يا رب. يقول ويدور حولها كما يدور الحمار حول الرحل، يعني يدور حوالين كده الأمعاء دي في النار كما يدور الحمار حول الراحة الساقية، يعني كده يدور حولها. فيجتمع عليه أهل النار ويقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، أو كما قال النبي الأمين، الجزاء من جنس العمل. فاحذر أن تكون شمعة تحترق لتهدي الطريق للناس وتحرق نفسها، ودي مشكلة، فربما ينجو السامع ويهلك المتكلم إن لم يكن المتكلم على عمل بما يقول، ودي مشكلة خطيرة. يبقى لازم القول يكون موافق للعمل، لازم إخلاص ومتابعة عشان تقبل عند ربك عز وجل. فدي قضية مهمة قوي، وهي إرشاد الناس للهدى والتقى. وخلال هذه الأيام أمر أبا أسيد الخزعي رضي الله عنه فجدد أنصاب الحرم، يعني بدأ يعيد بناء الحرم ويجدد كده الأعمدة بتاعته وما الحاجات المنصوبة حوالين منه، يضبط بقى، لأنه فترة طويلة في أيدي الجاهلية، فلابد من تنظيفه، لابد من إعادة ترميمه. وبث سراياه للدعوة إلى الإسلام، بدأ يرسل السرايا للدعوة. ودي قضية مهمة يا إخوة، إن الإنسان لازم يجعل لنفسه حظا ونصيبا من الدعوة إلى الله عز وجل على قدر استطاعته، يتحرك لدين الله، يتحرك ويقدم لدين الله ويبذل لدين الله عز وجل. ولكسر الأوثان التي كانت حول مكة، الأوثان جمع وثن، والأوثان عبارة عن بيوت كانت تعد لعبادة الأصنام. البيت اسمه الوثن، يعني دار يوضع داخلها الأصنام أو الأحجار اللي تعبد من دون الله، وتقدم لها القرابين وعليها سادنة وكهنة يقومون على شؤونها، وطبعا يحصلون الأموال الطائلة من الناس. فكسرت كلها. وهنا برضو ملمح إيماني مهم وحكمة عظيمة جدا في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. بدأ النبي الآن بيكسر الأصنام بعد كام سنة من البعثة النبوية؟ بعد 21 سنة، لأن عمر الدعوة 23 سنة، صح؟ النبي قعد في مكة كم سنة؟ 13، صح؟ وبعد كده هاجر للمدينة في العام الثامن جه فاتح لمكة، يعني 13 في مكة و 8 سنين في المدينة، يبقى كده كام؟ 21 سنة. لما فتح مكة بدأ يكسر الأصنام عشان يعلمنا الحكمة في باب الأمر والنهي. لما تيجي تنهى عن منكر، إذا كان النهي عن المنكر يؤدي المنكر أشد، يحرم النهي. نتيجة تنكر منكرا، لكن بإنكارك هذا يتولد عن إنكارك منكر أشد، يبقى يحرم عليك الإنكار. اسكت اسكت. طيب لو هنكر المنكر يجي منكر زي منه يكره، طب ما هو هو، انت عملت ايه؟ المنكر ابو عشرة جدنا منكر بعشرة زيه، تعبنا نفسنا ليه؟ خلاص دي قضية خطيرة. طب هننهى عن منكر ويحل محله المعروف، ده يجب. هتنهى عن المنكر تماما ويجي مكانه المعروف. طب هننهى عن المنكر ويجيب منكر أقل يندب ويستحب، يعني اسمه تخفيف الضرر، تخفيف المنكر ده. خلاص، يعني الولد مثلا بيعمل منكر 10% نخليهم بقى كام؟ 8%، كسبنا 2. لما ذكرناه اجتهدنا عليه قلل شوية، بعد ما كان بيشرب دخان وشيشة بطل الشيشة، ماشي كده؟ يبقى مكسب ولا لا؟ مكسب. بعد ما كان بيزني وترك للصلاة بدأ يصلي، وشوية شوية نجتهد عليه عشان يبطل ايش؟ الزنا. وهكذا يبقى لازم يكون في فقه في الإنكار بالمعروف، في الإنكار عن إنكار المنكر، وكذلك في الأمر المعروف. عشان كده قال العلماء الآمر الناهي لابد له من شروط. أول حاجة العلم، إن اللي ما عندوش علم مش مشكلته مشكلة، يجي يصلح فيفسد إنه ما عندوش علم، ودي مشكلة خطيرة جدا. كثيرون يتكلمون في الدين بغير علم، وللأسف الشيطان بيزين لهم ويلبسهم ثوب زور وكاذب إن هم فاهمين. تعرف قصة أبو العريف اللي ما كل حاجة عارفها؟ ده دي مشكلة خطيرة جدا. يقول لك فلان ده أبو العريف، اسأله عن أي حاجة، زي ما أحد الدعاء قال لك، كان واحد من هؤلاء هم بيتكلموا بالعلم دول في كل حاجة بيتكلم، فالأولاد حبوا يختبروه، يعني قال له فضلت الشيخ ماذا تعرف عن الخنفشار؟ جابوا له كلمة كده ألفوها، يعني أبو العريف بيقول لك معرفش، ده العيال ركبين له كلمة من دماغهم، لا في حاجة اسمها الخنفشار ولا في حاجة اسمها الكلام ده خالص. فصاحبنا كذا سمع كده وقال لهم والخنفشار يا أبنائي نبات طيب طيب يخرج في شبه جزيرة العرب، هو عايز مكان بعيد وخلاص. دي مصيبة يا أخي، مش عارف ما تقول معرفش، إيه المشكلة؟ قل لا أدري، لا أعلم، الله أعلم. ودي آفة المتكلم بلا علم، مش ممكن يقول لك معرفش. ليه؟ هو خلاص هو عارف كل حاجة، كلمه كده في أي فن من الفنون تجد موسوعة علمية ما شاء الله. تيجي تستفتي يحكي لك قصة، يا عم أنا بقول لك عايز فتوى، أنت بتحكي لي فيلم، قل لي يجوز أو لا يجوز والدليل كذا وخلصنا خلاص. لا صاحبنا بقى تعرفه القصاص ده، تيجي تستفتيه يحكي لك، ما تقول لي الفتوى إيه يجوز أو لا يجوز مع ذكر الأدلة. إذا كنت من وممكن يلف بيك ويدور ست يجي عشر دقايق قصص يقول لك والله يا ابني أبقى أشوف الموضوع ده يعني أصلي، ويقعد يخبط في مش عارف ما تسكت. قل الله أعلم. رضي الله عن الإمام مالك، كثيرا ما أذكر لكم هذه القصص، كان يأتيه السائل بسنتي وثلاثين مسألة فيجيب عن مسألتين فقط ويقول في الثلاثين الله أعلم، وده إمام دار الهجرة. جاءه سائل من بلاد اليمن بمسألة أهل اليمن، سمع مالك منه المسألة وقال الله أعلم. سائل تعجب قال يا إمام جئتك بمسألة قومي من أهل اليمن، ماذا أقول لهم إن رجعت إليهم؟ قال اذهب إلى قومي وقل لهم سألت مالكا فقال لي مالك الله أعلم. إيه المشكلة؟ قل لهم مالك قال الله أعلم. مالك ما يعرفش، ما ياش منقصة، بل عزة ورفعة إنك ما تعرفش وتقول ما عرفش، إنما المنقصة إنك ما تعرفش وتقول أنا أعرف، دي مشكلة. فما دمت لا تعلم قل الله أعلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا، والحكمة دي بقى يبقى أول حاجة في الأمر والنهي يكون عندك علم، ثاني يكون عندك رفق، تعرف إزاي تأمر وإزاي تنهى برفق، الثالث يكون عندك عدل، لأن الأمر النهي ده يبقى أمر نهي على الكل مش على من يبغض فقط، وعلى من يحب يكبر الدماغ يبقى ده مش عدل. لو المنقصة دي عملها واحد قريبه لكنه ما شافهاش، لو واحد معاه امسك له على الواحدة بقى، وانتوا عارفين الجماعة دول لو بيتلكك لك يا سلام بقى، كل حاجة هتعملها هيعمل لك الامر الناهي. زي صاحبنا عم الشيخ لما راحوا استفتوه قالوا عم الشيخ الجدار اللي بيني وبين جاري فلان بال عليه، قال نجس ولا بد من هدمه. نهد الجدار؟ ايوه. قال يا عم الشيخ ده الجدار اللي بيني وبينك، قال قليل من الماء يطهره. ما دام بيتي انا لا ما تهدش، حط هي دي المصيبه بقى، اصبح قليل من الماء يطهره عشان عنده هو، لكن عندي غير لازم تهدم، ودي اخطر حاجه في الامر والنهي. لابد ان تكون عادلا ولو على النفس ولو على الاقارب، فلما تيجي تؤمر وتنهى كن عدلا في امرك ونهيك. ودي برضو بنقول لبعض الشباب هداهم الله اللي فتنوا بفتنة التجريح والتجريح، نقول لهم هداكم الله لابد أن تكونوا من أهل العدل والإنصاف مع المشايخ اللي بتبغضونهم، لو ظهرت منهم الزلة أقمتم الدنيا ولم تقعدوها. طب مشايخكم لما بيغلطوا تعملوا عمي وصموا بك عن أخطائهم، يبقى أنتم ما تعلمتوش، ما عندكوش عدل في الأمر والنهي. والمصيبة إن هو كمان إيه بيعظم الزلات عند أهل السنة، ياريته مثلا يروح يشتغل كده على أهل البدع حقا، وعلى المبتدعين صدقا، وعلى الداعين للبدع صدقا، اشتغل عليهم كده وابدأ فن شبهاتهم، وابدأ انقذ تعليم الإسلام من شرهم وبين حالهم للناس. لا ما يقدرش، إنما يروح لعلماء السنة اللي بيخطئوا ويطعنهم ويسبهم، ربنا يعافينا. وكثيرا ما أقول إن أمثال هؤلاء هداهم الله أتوا من قبل الجهل. يعني إيه؟ نقولنا أكثر من مرة أن طالب العلم حتى يستقيم له الفهم يحتاج إلى أمرين، الأول صحة الدليل والثاني صحة التنزيل، يعني يكون عنده الدليل الصحيح من الكتاب أو من صحيح السنة أو من الإجماع، عندي الدليل الصحيح. طب كلام جميل. الأمر الثاني إن أنا أحسن تطبيق هذا الدليل،
الخلل جالهم منين؟ مش من الدليل، هم عندهم الدليل، لكن الخلل جاءهم من التنزيل، نزلوا الدليل على من لا يستحق، فنزلوا الدليل على كل من أخطأ من علماء السنة، مع إن الدليل على مين؟ على أهل البدعة العاملين بالبدعة الداعين إليه. يعني الآثار اللي كانت تيجي عن السلف الصالح في ذم المبتدع والتحذير من أهل البدع جات في مين؟ في غلاة أهل البدع زي المرجئة والجهمية والخوارج والروافض، ما جاتش في من أخطأ من علماء السنة. فالأولاد عملوا إيه؟ خدوا الأدلة الصحيحة وأسقطوها على من لا يدخل تحت طائلتها من علماء السنة، دي أصلا تروح للمبتدعين، فصاحبنا بقى عمم الأحكام على علماء السنة، فجالوا الخلل من هنا. وليته حتى كان عادلا ومنصفا، ده أساء وما أحسن. ولما المشايخ عنده اللي بياخد عنهم يخطئه يعمى بصره عنهم، ودي أخطر حاجة في العلم. المفترض أمانة العلم إن شيخك أخطأ أن تذكره بالله، تقول له اتق الله، هذا خلل. وصورة السؤال والاستفسار تسأله إيه الحيثية أنك بدعت فلان؟ لماذا بدعت فلان؟ لا، هو عنده مدام الشيخ بدع كلام الشيخ قرآن وسنة، خلاص نبدع بتبديع الشيخ. طيب افرض شيخك أخطأ في التبديع، تتبعه على الخطأ وتصد عن سبيل الله وتنفر الناس عن علماء الشريعة وعلماء السنة، ودي أخطر حاجة. يبقى احنا محتاجين لعلم، محتاجين لعدل، محتاجين لرفق في مقام الأمر والنهي. فالنبي ترك الأصنام في مكة 13 سنة لأن إنكار المنكر ده يولد منكر أشد، وكمان تركها 8 سنة في المدينة لأن لسه إنكار المنكر يولد منكرا أشد، فكان لابد من تخلية القلوب من هذا الباطل. نخرج الأصنام منين؟ من القلوب أولا. بعد ذلك لما جينا في الفتح سهل جدا نكسر الحجر، وده اللي حصل من النبي. كان حوالين الكعبة 360 صنم منصوبة تعبد من دون الله، دخل النبي فاتحا كسر تلك الأصنام جميعا، مش بس كده، والأوثان المحيطة بأرض مكة جميعا، أرسل سراياه لهدم تلك الأصنام، بل وأمر أي أحد عنده صنم في البيت لازم يكسره. بعد كم سنة؟ 21 سنة. طبعا المقام ضاق وعقارب الساعة بتطاردنا الآن، عشان صلاة العشاء فنكتفي بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع أعمال النبي عليه السلام في مكة بعد الفتح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أسئلة عندك؟ أفلت؟ طيب ناخد أسئلة البس في عجالة كده في دقيقتين، ثم نصلي العشاء ونعود لمعهد الهداية للتعليم عن بعد بعد قليل إن شاء الله. أم عبد الرحمن مرحبا، تقول السلام عليكم فضيلة الشيخ وعليكم السلام. سؤالي بارك الله فيكم، أنا الآن مقيمة في ألمانيا، عندما أسافر إلى بلدي مدة أسبوع مثلا، ما هي مدة تقصير الصلاة عند مكوثي في بيتي؟ أحسنت السؤال، لك قصر الصلاة ما دمت في سفر، سواء أقمت أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر شهرين، ما دمت لست مقيمة في بلدك، أنت الآن في ألمانيا فلك رخصة القصر ما دمت هناك حتى ترجعي إلى ألمانيا. بنتنا رماس فهد مرحبا بتقول حياكم الله شيخنا، ما معنى أن الطبقة العليا تحجب السفلى في الإرث؟ أحسنت السؤال. طبعا قضية المواريث يا إخوة، عندنا الطبقة العليا هم الأبناء، يعني المتوفى مات له ابن، الابن ده طبقة عليا فيحجب الإخوة والأخوات، يعني أخو الأب محجوب بمين؟ بابنه الولد ده، فالطبقة العليا دي بتحجب إيه؟ السفلى. مش بس كده، وكمان تحجب اللي تحت، أبناء الأبناء اللي تحت، خلاص؟ إن هو أعلى، الابن أعلى، خلاص؟ طيب في بنت وليها أبناء وليها كذا وليها كذا، دول كلهم إيه؟ ما بياخدوش، هو الواد اللي فوق ده اللي إيه؟ اللي بيحجب، يعني يمنع الطبقة السفلى من الميراث، لأنه هو له الحظ الأوفر والأقرب، إنه أقرب فرع المورث. الله أعلى وأعلم. حاضر، نشوف بس الدكتورة ياسمين عوفي مرحبا بتقول رفع الله قدرك في الدنيا، أمين يا رب الخير، وجزاك الله عنا كل خير.
حكم كتابة الشعر وتحديدا الغزل العذري ونشره بين الناس رغم محاولة لتقليل الكتابة إلا أنه دون جدوى. الشعر يا إخوة في نص قرآني سورة الشعراء نزلت في ذم الشعراء اللي هم في كل واد يتيهون. الشعر المحمود ما كان داعيا لمكارم الأخلاق، مش شعر غزل يتغزل في مفاتن المرأة أو في مفاتن المرأة أو الرجل، هذا كله نشر للرذيلة بين الناس، فلا يجوز كتابة مثل هذه الأنواع من الشعر، لأن الغزل المفضوح هذا الذي يؤدي إلى النظر في بعض المفاتن والتفكر في جمال المرأة أو في محاسن المرأة أو الرجل، هذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا، هذا من فعل الشيطان. لكن نقول إذا كتبت الشعر اكتبي في مكارم الأخلاق، اكتبي في الفضائل، اكتبي في الكلام مثلا في مديح، اوصف النبي بأبيات شعر جميلة مستمدة من الكتاب والسنة، كلمي عن الصحابة، إنما الغزل وما شابه ذلك لابد أن تمتنعي طاعة لله رب العالمين، لأن هذا من نزغ الشيطان والعياذ بالله رب العالمين. نعم حبيبي، كنت عايز تسأل في حاجة اسمها في المراسل الحجب، حجب إيه؟ يا إما حجب منع تماما أو حجب تقليل. فالابن الذكر للمتوفى بيحجب الأسفل، أبناء الأبناء، لا لا مش أخواته، أخته هتاخد معاه، ولاد أخته خلاص كده، ولاد أخته ولاد أخوه كلام تحت دول هو أعلى، فهو بيحجب دول خلاص كده، فده اسمه الفرع الوارث اللي بيحجب بقى ما دونه من الذكور اللي ما همش من أصحاب الله. نعم وجزية مثل ابقوا معنا عقب صلاة العشاء، ننتقل إلى معهد الهداية للتعليم عن بعد، والسلام عليكم ورحمة الله.